بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله خالق هذا الكون، يدبر ويقضي فيه ما يشاء لما يشاء، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله المولى سبحانه وتعالى هداية ورحمة للعالمين، وبعد الصلاة والسلام عليه وكذلك الترضي عليه وعلى آله وأصحابه، فإننا أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج أزمة عصر، البرنامج الذي يسلط الضوء على أزمة من الأزمات المعاصرة التي يعيشها المسلمون في كل مكان. ولكن هذه الأزمة التي نضعها في هذه الحلقة نستقي ونستمع وننظر آراء الذين جعلهم الله قدوة وجعلهم المولى سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة في أحاديثه أنهم يهتدي إليهم المهتدون. نجلس نحن وإياكم بين يدي فضيلة العلامة المفكر والداعية الإسلامية الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور. أهلا وسهلا بكم سيدي.
وأهلا وسهلا بكم في هذا المجلس جميعا أنتم والمشاهدون، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق سواء كان فيما نطرحه أو كان فيما يستمع إليه المستمع والمستمعة.
حفظكم الله سيدي. في هذه الحلقة نتناول أزمة من الأزمات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل وشدد عليها. وقد يظن المستمع أو المستمعة أو المشاهد والمشاهدة أنها أزمة بسيطة، ولكن من خلال النص النبوي يتضح أنها عبارة عن شرارة بسيطة تؤدي إلى لهيب في الواقع المعاصر، وهي أزمة التنافس والمنافسة. والتنافس والمنافسة قد لها شقين، شق إيجابي وشق سلبي، إلا أن نتناولها الآن كأزمة، أي الشق السلبي لها المؤدي إلى الصراع والنزاع. هذه الأزمة، أزمة المنافسة والتنافس، نضعها بين أيديكم سيدي، ونحاول بقدر المستطاع أن نلتمس بهذه الدقائق في هذه الحلقة الخير والقبول والبركة والسماع الجيد والإنصات الطيب.
شكرا لكم. التنافس في معناه المعاصر هو قانون الفعل ورد الفعل، فالفعل ورد الفعل قانون ذو أهمية في حياة الإنسانية بعمومها، ومنها تنتج أشياء ذو قيمة اعتبارية. لكن إذا وصل الجانب المتعلق بالفعل ورد الفعل إلى صراع، هنا ينهى الإسلام عنه ويرى أنه تحول إلى أزمة. فالأصل في ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، قال: لست أخشى عليكم الفقر، في رواية لست أخشى عليكم الفقر، وفي رواية لست أخشى عليكم الشرك. النقطة هذه اللي يتكلم فيها في الشرك والفقر هما أكبر علة في تاريخ الشعوب، فالشرك من جهة والفقر من جهة، الصراع يدور حولها. حين يكون الصراع إيجابي لتصحيح الأخطاء، وحين يكون الصراع سلبي لاستخدام الألفاظ في غير موقعها وتحريف الكلمة عن غير موضع لأجل الوصول إلى حد الفعل ورد الفعل، تصدم الشعوب ويصدم العلماء وتصدم الجهات ضد بعضها البعض، يستثمرها الشيطان، لأنه يتبع التنافس مسألة أخرى جاءت في الحديث وهي التحريش. فكلاهما مثل كفتي الميزان، التحريش والمنافسة. فحيثما كانت المنافسة كانت التحريش. المنافسة في رؤوس الحكم ورؤوس العلم عندهم منافسة يحرشون الشعوب، هذا التحريش يورث الفشل، يورث الصراع. والذي نراه أيضا كذلك لأجل نكون قريب من الواقع، الذي يدور الآن من الحروب والفتن هي عبارة عن منافسة لدى جهات معينة، قد تكون عالمية أو تكون إقليمية أو تكون محلية، ثم تحريش الشعوب لحمل السلاح للصراع للتحزب للتعصب. إذن الرؤية النبوية تكاد أن تكون رؤية واعية في معالجة شؤون الحياة، سواء كانت في الحكم أو الاقتصاد أو العلم أو الاعتقاد. إذن ستكون المنافسة أو التنافس في هذين، في هذين المحورين، تنافس في العلم والاعتقاد قد يؤدي إلى فشل خطير في علاقة الأمة بعضها ببعض، ومن هذه العلل التشريك والتكفير والتضليل. وإن كان نحن نعلم أن هناك فعلا أخطاء وهناك إضلال وهناك بدع وهناك إشكالات في العالم العربي والإسلامي لا خلاف عليها، لكن نحن نختلف في أسلوب المعالجة. فالمعالجة الشرعية التي جاءت في كتب الحبيب في كتب الإسلام وفي نص الحبيب صلى الله عليه وسلم أن المعالجة لا تكون بالتكفير ولا بالتشريك ولا بالتضليل، تكون بالدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله ليست سلطة تضر الناس، ولكن هي عبارة عن موعظة وعن حكمة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لأجل تعالج علة التنافس وتعالج علة التحريش، تعالج علة التنافس عند المسؤولين الذين مثلا يقعون في المؤسسات أو في مواقع القرار أو حتى في مواقع الحكم العالي. هؤلاء عليهم أن يتنبهوا من خطورة المنافسة، وكذلك الشعوب عليها أن تتنبه، فإن التحريش هو الذي يدمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن الشيطان أيس أو يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. إذن المصلون غير اللي يتنافسون، المتنافسين الحكام وأهل القرار، أما هذا عموم الشعوب، التحريش هو الذي يضرب بين شعب وشعب، بين مذهب ومذهب، بين مجموعة ومجموعة، بين رؤية ورؤية. فإذا وصلت في الفعل ورد الفعل إلى غايتها وتجاوزت كما يقول الخط الأحمر، انفجر الواقع. الشيطان يتحين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه النقطة، بحيث أنه يرفع مستوى التحريش عند الشعوب، ويرفع مستوى التحريش عند قادة القرار، حتى يحصل الإشكال، فبعد ذلك تسمع وترى ما يعيش فيه الحكام، أو يعيش فيه من يعمل في الوظائف، أو يتنافسون على كرسي، أو يتنافسون على أحزاب، أو يتنافسون على قرار حكم، أو يتنافسون على قضاء، أو يتنافسون على أي شيء. إذن الحبيب صلى الله عليه وسلم حذر من التنافس وحذر من المنافسة. وفي الرواية الأولى يقول: لست أخشى عليكم الشرك، ولكن أخشى عليكم الدنيا. لاحظ كلمة الدنيا، مواقع القرار، مواقع التأثير. عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من قبل كان قبلكم. لما نقرأ عن الشعوب كيف أهلكت بسبب الدنيا، ثم في الرواية الأخرى يقول: لست أخشى عليكم الفقر. طيب يا رسول الله، أنت دعوت إلى الفقر الاختياري، فكيف لن تصاب الأمة بالفقر؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: الذي بينكم من الفقر والعوز وهذا الذي يدور من الإدقاع المالي والاقتصادي، ليس له علاقة بالدين وليس له علاقة بعلماء الدين. هذا الفقر سببه التنافس على الدنيا، تنافس على الدنيا، إضاعة الأموال في غير موقعها، كما سماها الحديث التطاول في البنيان، كما قال في أمم سابقة: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين، تجد بعض المجتمعات تتنافس على المباني التي تصل إلى 200 وزيادة من الأبراج وغيرها، وهي في حد ذاتها حرية الناس، لكن هنا ضابط شرعي في المعالجة. بينما تجد تحت هذا من الناس، من العمال، من الموظفين، من لا يجد طعامه وشرابه، من لا يجد إيجار بيته، من لا يجد ما يغطي حاجته. إذن هنا خلل خطير مبني على ما جرى من التنافس والغفالة والجهل في قضية معالجة مدخولات المال. المال لا يدخل على الإنسان لأجل المباني، المال يدخل على المسلم لأجل إغاثة الشعوب وإعادة ترتيبها ووضعها الاقتصادي بما يناسب الزمان، لأن الله تعالى ما جعل في كل عصر إلا ما يكفيه. الميزانية الشرعية واضحة، وإذا نظرنا بعيننا إلى الدخولات التي نراها على أيدي العرب والمسلمين نراها ليست قليلة. لو أنهم أقاموا فيها العدل وتجنبوا المنافسة وتجنبوا التحريش، لن يوجد في عالم العرب والمسلمين فقير، والمال سيكفي. الكافر سيأخذ نصيبه والمسلم يأخذ نصيبه، لأن هكذا وقدر فيها أقواتها. لكن إذا حصلت المنافسة والتحريش أو التنافس والتحريش، أدى إلى إضاعة الثروات وإلى إضاعة العلاقات وإلى إفساد الشعوب بعضها بعض، وإلى التعدي والتحدي، حتى تجد عالم بعلمه بشرفه باتصاله بكتاب السنة ما له عمل غير إفساد علاقة أخيه المسلم أو التشويش على أخيه المسلم. الإجابة السديدة أننا نعترف أن عندنا أخطاء كبيرة بصرف النظر عن مسمياتنا، لكن الذي أصابنا هو التنافس. فعلى سبيل المثال، في شيء اسمه الإفراط والتفريط. الذي أصاب الأمة في اعتقاداتها، وأصاب الأمة في ثقافتها، وأصاب الأمة في علمها، ليس كفرا ولا شركا ولا حتى بدعا. الذي أصاب الأمة إما أن يكون إفراطا أو يكون تفريط. نسميه إما أن يكون جفاء وإما أن يكون غلو. إذا نعيد الدراسة لواقع الأمة العربية والإسلامية على وضعها الصحيح، لأن الدراسة التي نسمعها ليست دراسة المسلمين، هي دراسة استشراقية وضعت تفكير في هذا الوطن العربي والإسلامي لأجل تفكيكه. نحن نريد نقول أن نعيد التصحيح. لا شك أن في هناك إفراط حتى في بعض الاعتقادات عند الصوفية وعند غيرهم موجود، لا ننكرها، لكن ليست نوصلها إلى حد الشرك، لأنه لا شرك في أمة محمد يؤدي إلى هذا الاصطدام إلا بعد عيسى عليه السلام، وهذه نصوص تؤكد ذلك. لكن ما هي النصوص اللي يدرسونها الآن في الإسلام والإيمان والإحسان؟ النصوص اللي تكلمت عن علامات الساعة وما الذي يجري في آخر الزمان وكيف متى يبدأ الشرك ومتى يصعب انتزاعه من الأرض. يعني كثير من المسلمين يرى أنه لا يمكن تصحيح الأوطان العربية والإسلامية إلا إذا مسخت الصوفية كمثال، أو إذا مسخت الشيعة، أو إذا مسخت بعض الجهات. والفئة الأخرى ترى أنه ما في سلامة إلا إذا مسخت الجهة الأخرى. إذن هذا قانون فعل ورد فعل مبني على التحريف والمنافسة. طيب ما الحل؟ في قواسم مشتركة، الإسلام يدعو إلى القواسم المشتركة. هذه القواسم المشتركة لا يدرسها أحد، ولا هي مقررة في المدارس، ولا مقررة في الجامعات، ولا مقررة في البحوث، ولا مقررة في الدراسات. ولهذا كل منهم يخترع ما يراه مناسب ثم ينزل هذا على الحاكم أو ينزله العالم على الشعوب، ثم فسدت الشعوب بالفعل ورد الفعل، القائم مما على الإفراط أو القائم على التفريط أو القائم على التسييس، وهذه أخطر الثلاث. يعني الموضوع الثالث التسييس، إذا سيس الإفراط وإذا سيس التفريط، معنى سيس أي بمعنى دخلت فيه الخديعة أو دخل فيه المكر، هنا يصل الأمر دائما المكر يأتي من الكافر، ويمكرون ويمكر الله. ولولا حفظ الله للشعوب ولمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كان العرب والمسلمون قد ابتلعهم العالم الغربي ابتلاع كامل، وهو يعمل على ذلك الآن بأساليب عديدة ويستخدم كل أسلوب لأجل ذلك، سواء كانت الحروب والفتن أو الصراعات أو غيرها مما يدخل في مفهوم التنافس والتحريش والفعل ورد الفعل. إذن الحل الصحيح أن الجهات التي تحمل قرار العلم والاعتقاد، قرار الحكم والاقتصاد، تعيد النظر في هذا الصراع الذي يدور بين المسلمين رفقا بأنفسهم ورفقا بالأمة. وأيضا كذلك نتحرر من أعداء الإسلام الذي وضعوا لنا هذه الأفكار التي دمرتنا من الداخل، ثم نستخلص من ثرواتنا القرآن السنة المعالجة الصحيحة لجمع الكلمة ولبناء ما نسميه بالقواسم المشتركة، والسير على ما يعرف في فقه التحولات بمسلك أو منهج أهل النمط الأوسط الذين لم يقعوا في الذم والذين لم يقعوا في الدم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم والمشاهدين، ويرزقنا التوفيق في الأقوال والأفعال والنيات والأمل، وصلى الله على سيدنا محمد مولى بلال في كل حال، والحمد لله رب العالمين.
حفظكم الله سيدي وحفظنا وحفظ كل المشاهدين والمشاهدات من هذه الإعلال والأزمات. ولا شك سيدي أنكم في هذه الحلقة قد وضحتم كثيرا من الأمور المتعلقة بعلة المنافسة والتنافس، ووضعتم لها مخارج وحلول، ومنها القواسم المشتركة وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن المنافسة. كانت الأحاديث في آخر حياته كأنه ينظر إلى هذا الزمان وإلى ما يجري في هذا الزمان من هذه العلة التي ألهبت وانفجرت في كل مكان، علة التنافس، والتي مرافقة لها علة التحريش. نسأل المولى سبحانه وتعالى السلام منها. فهذه الحلقة تشخيص واضح ومعالجة واضحة ومخرج واضح من هاتين العلتين الخطيرتين على المجتمعات في كل مكان. فإلى حلقة قادمة من برنامج أزمة عصر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.